بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه اللحظات التي نقضيها مع كتاب الله في موازين أعمالنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الحياة أيها الإخوة والأخوات لحظات، ووالله إنها دقائق وثواني، من اكتنزها واقتنصها واغتنمها واستثمرها فقد فاز ورشد، ومن ضيعها للأسف الشديد يكون قد ضيع حياته وأسده. فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. أحمد الله إليكم أن وفقنا لهذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأداء، وأن يوفقنا للتطبيق، وأن نمضي على ذاك الطريق الذي أراده لنا ربنا جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، هذه السلسلة من تدبر آيات القرآن الكريم نعيشها معا لحظات تمضي لا ندري كيف مضت والله، لأن سنة القرب سنة، كما أن سنة الهجر سنة. لحظات القرب من الحبيب وهو الله سبحانه وتعالى لا يمضي، لا يدري الإنسان كيف مضت. في الوقت الذي إذا كان في حالة من الضيق والضنك يجدها عليه كالجبال الثقيلة الرواسي، لا يصدق كيف تمضي ومتى تنتهي. فسنة الهجر سنة. نحن نتكلم يا إخوة عن هذا القرآن العظيم الذي شرفنا الله بأن جعلنا من أمته، وإذا كنا من أمته فلا بد أن نعطيه حقه. ولذلك حدد الله سبحانه وتعالى من يؤمن بهذا القرآن بقوله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حقيقة الإيمان متضمنة لحقيقة التلاوة، يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة ينبغي أن يكون إقامة الحروف وإقامة الحدود وإقامة المعاني، كما أننا نقيم المباني، مبنى الكلمة ومعنى الكلمة وما يطلب مني من خلال الكلمة، كل ذلك كما قال العلماء نعطي حظ اللسان بالقراءة الحقة ورتل القرآن ترتيلا، ونعطي حق العقل والفؤاد والقلب، فيكون عندنا بهذا الأمر من خلاله نكون قد أعطينا فهما للمعنى فهما سليما، ونعطي للقلب أن يتعظ وينزجر وأن يحرك بهذا القرآن، ولا يبقى جامدا ولا يبقى ميتا ولا يبقى ضعيفا، يقوى بالقرآن، يحيا بالقرآن. تجد قلبك يا إخوة، كان سلفنا يقولون: انظر، ابحث عن قلبك عند قراءة القرآن، فإذا وجدت قلبك عند قراءة القرآن فهنيئا لك، وإذا لم تجده فيا أسف على قلبك، ابحث عنه لعلك تجده فيما في مستقبل الأيام. نعم أيها الإخوة، لحظات التدبر تزيدنا قربا من الله، وهذا هو المطلوب عندنا، ألا يكون ألا نمر هذا القرآن دون أن نفهمه. أعظم كنز في الوجود لا ينبغي أن يترك. للأسف الشديد نمر على المساجد، بعض المساجد، والله يا إخوة الغبار يعلو المصاحف. أين أنتم يا مسلمون؟ أين أنت أيها الغيور على كتاب الله؟ كيف تسمح لنفسك إن كتاب الله يكون يعلوه الغبار؟ كيف؟ خطر على بالي خاطر اليوم وأنا أصلي صلاة الظهر في إحدى المصليات، مصحف كأنه له أيام، لا أقول شهور أو سنين، لم يقرأ به ولا كلمة، والغبار فوقه، فأخذته ومسحت الغبار فيه، وقلت في نفسي لو أن أي واحد منا كان على ثوبه وعلى ما يخصه غبار، أيرضى أن يظهر به أمام الناس؟ لا والله، لابد أن يزيل ما فيه. فكيف نرضى لهذا الغبار أن يعلو كتاب الله؟ هذا له دلالات، هذا له دلالة هجر، لو لم يهجر هذا المصحف لما علاه الغبار، لو لم يكن ليس لو كان له قيمة في نفسك أيها الذي ترى هذا المصحف وهذا المنظر، لو كان له شأن عندك، ما ترضى لنفسك أن يكون كتاب الله بهذه الحالة. هذا من حيث الإحساس يا إخوة، هذا من حيث الإحساس يا إخوة، أن لما الإنسان يحس بهذا الإحساس إنه أنا أتكلم مع هذا القرآن الذي يحوي بين جنباته بين دفتيه أعظم كلام، أعظم كلام في الوجود كلام الله، لابد أن يكون محترما. وهمست في أذن أخي يومها ووقتها وقلت له ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب، قال لي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم والله إنها حرمات الله سبحانه وتعالى. فعظموا القرآن، عظموا القرآن، عظموا المصحف، لا تجعلوه في مكان لا يليق به. نجد بعض الأخوة جالسين حتى في بعض المساجد ومد رجله تجاه المصحف، والله بعضهم يضع رجله وتأتي رجله على المصحف. أما نتقي الله في مصاحفنا؟ أما نتقي الله في هذا الكتاب الخالد العزيز، هذا الكتاب الذي شرفنا الله به؟ فنحن أمة القرآن، ولا عز لنا إلا بالقرآن، إن هذا القرآن هو كتاب عزكم وشرفكم ورفعتكم ومنزلتكم منزلتكم العالية بين الأمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون معنى قول النبي ربنا سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، يعني احترموا كتاب الله، قدروا كتاب الله، عظموا كتاب الله، مجدوا كتاب الله. بطريقة أو بأخرى لابد أن يكون القرآن بحيث يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلو عليه شيء، القرآن يعلو ولا يعلى عليه. هذه خاطرة حقيقة، وأنا في أثناء تجوال حقيقة في بعض المساجد. هذا القرآن العظيم الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لو عرف الناس قيمته، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يرفع صاحبه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، فكن ممن يرفعك الله بالقرآن وينفعك به. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. مفتتح سورة البقرة، وصلنا عند قوله تعالى، تكلمنا في الحلقة الماضية عن قوله الذين يؤمنون بالغيب، أول صفات المؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كن متقيا ليكون القرآن هاديا لك، واهتدي بالقرآن وليكن هدى الله سبحانه وتعالى ديدنك ونبراسك وطريقك وأداءك. أول هذه الصفات للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهنا سؤال هذه الحلقة، تكلمنا عن الغيب في الحلقة الماضية. العلماء حين تكلموا عن هذه الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب، كلمة الغيب ذكر العلماء لها معنيين متغايرين بمعنى معنى غير المعنى الآخر. نذكر هذين المعنيين، السؤال سيطرح عليكم بعد قليل ونتلقى إجاباتكم بعد الفاصل الأول. يعني الآن نحن نشرح في الحلقة في هذه اللحظات إلى أن يأتي الفاصل، بعد الفاصل نتلقى اتصالاتكم وإجاباتكم إن شاء الله تعالى. السؤال أعيده لكم مرة ثانية، ورد في قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، في كلمة بالغيب معنيان للعلماء، ما المقصود بكلمة الغيب عند العلماء؟ أعطني كلا المعنيين حتى تكون الإجابة صحيحة 100%. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا هذه ثلاث أشياء استحوذت على أعمال المسلم كاملة، أعمال القلوب الإيمان، أعمال الجوارح الصلاة، أعمال المال ومما رزقناهم ينفقون. فإذا كنت مزكا بإيمانك وعملك ومالك فأنت المزكى. الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم للزكاة فاعلون. والآية هنا تشير إلى أن الزكاة ليست مجرد إنفاق المال، بل ما تزكي به نفسك. ويقيمون الصلاة، والحقيقة أكدنا على مسألة إقامة الصلاة، وأنا هنا الحقيقة أشير إلى كلمة قالها بعض الخيرين في مسألة الصلاة، قال لما فرض الله عز وجل الصلاة، والصلاة صلة العبد بربه، الناس معها كانوا على واحد من أربع طبقات، أربع مجموعات، مجموعة رفضت الصلاة وردت أمر الآمر عليها فهي الكافرة والعياذ بالله، وقال عنها ربنا سبحانه وتعالى وعلى رأسها أولئك ذلك الشقي أبو جهل، قال عنه ربنا عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، نعوذ بالله من هذه الفئة الضالة. وقال عنهم ربنا عز وجل لما سألهم قال ما سلككم في سقر، أول جواب كان منهم قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. ويا تعاسة من لم يصلي، ويا شقاوة من لم يعرف الله من خلال مناجاته في الصلاة. ولا خير في دين لا صلاة فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما يسأل العبد عنه صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والمجموعة الثانية قال طبقة قبلوها معترفين بها ولكنهم لم يؤدوها، وهؤلاء أهل الكتاب السابق لنا الذين سبقوا هذه الأمة. وقال عنهم ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكأن الذي يترك الصلاة سبحان ربي، كأن الذي يترك الصلاة يكون عنده الوقت والمقت في مسألة الشهوات، لأنه لا ضابط له ولا 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 مراقب له ولا رقيب عليه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى توعدهم بقول فسوف يلقون غيا، غيا. لا تظن بعض الناس يقول صلي، يقول لك يا أخي الإيمان في القلب، أي قلب؟ أي قلب فيه إيمان لا يصلي؟ أي إيمان في قلب لا يدعو صاحبه للصلاة؟ إذا ناداك الله، إذا ناداك الله فأجب، أجب دعوة الداعي إذا دعاك، أجيب حتى يجيب الله عز وجل دعوتك إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الطبقة الثالثة حقيقة طبقة قبلوها وأدوا بعضا منها، معترفين بالصلاة أدوا الصلاة، ولكن للأسف الشديد هذه الصلاة عندهم لم تكن على وضعها الذي ينبغي أن تكون عليه، وهؤلاء هم المنافقون، يصلون رياء ويصلون خوفا ويصلون ويصلون ولا يدرون ما قيمة الصلاة وما معناها. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا تكن من هذه الزمرة، واحرص أن تقيم الصلاة لأنك تناجي الله. لا تكن ممن يشد إلى الصلاة شدا وكأنها حمل ثقيل عليه. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الركن الشديد إلى الله، وقال: أرحنا بها يا بلال. كان صلى الله عليه وسلم يجد روحه وراحته وروحه في الصلاة، الروح والراحة والروح في الصلاة، وشتان بين الروح والروح، الروح والريحان والروح، الحياة، حياة الإنسان في صلاتك، حياتك في صلاتك. ولذلك يقولون دائما في الأمثال: أقم صلاتك قبل مماتك. بعض الناس يشيعون جنائزنا من خلف، من خارج المساجد، لا يدخلون المساجد. ادخلها حاملا قبل أن تدخلها محمولا، ادخلها ماشيا مؤديا لها قبل أن تدخلها، ولا تنفعك يوم أنك جئت ليصلى عليك. فمن لم يصلي صلاته في حياته لا ينتفع بصلاة الناس عليه بعد وفاته. هذه الصلاة أيها الإخوة، هذه المجموعة للأسف الشديد يؤدون الصلاة، يؤدون الصلاة على أنها يعني صلاة كما يقولون روتين، كما يقولون مثلا عادة يعني. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني، إذا توجهنا إلى الصلاة استشعروا عظمة الله. كان بعض سلف الأمة إذا توضأ غشي عليه. لماذا؟ ليه؟ قال: لأنه لا يدري، لما يسألوه يقول: أتدري أمام من سأقف؟ في عندي مقابلة خاصة أمام ملك الملوك. هي الصلاة، هي الصلاة أيها الإخوة، حافظوا على الصلاة. الطبقة الرابعة: وهنيئا لمن توشحها ولمن كان فيها ولمن تقمصها ولمن كان أحد أفرادها، هم يراعونها في أوقاتها بشرائطها، يقيمون الصلاة. وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. كان صلى الله عليه وسلم قيام الليل يخض مضجعه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم أكثر الليل، يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله وسلم بارك عليه، وكذلك أصحابه. لما أثنى الله على المفلحين في سورة المؤمنون، أول صفة قال: قد أفلح المؤمنون. نعم، من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون. وهذه الآيات التي هي فلاح المؤمنين تكررت الآيات، الصلاة فيها مرتين: في صلاتهم خاشعون وعلى صلاتهم يحافظون. كان في النتيجة النهائية: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انظر مع من تكون، وأرجو الله عز وجل أن يكرمنا جميعا أن نكون من المحافظين على صلواتنا في أوقاتها وأركانها وشرائطها وشروطها. لا تضيع صلاتك يا أخي الحبيب، لا تؤخر صلاتك، لا تجعل الصلاة آخر أولوياتك. إذا سمعت النداء فلبي، وليكن هدفك من الصلاة رضا الله، وليكن لسان حالك وقالك يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. افزع إلى الصلاة ليكون الله معك، كن مع الله ليكون الله عز وجل معك. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا يا إخوة ومما رزقناهم ينفقون، الله سبحانه وتعالى ما طلب منا أن ننفق كل ما رزقنا، وإنما أعطانا الله عز وجل وطلب منا أن ننفق مما رزقنا الله. رزقنا المال ننفق منه، رزقنا العلم ننفق منه، رزقنا الجاه ننفق منه، رزقنا كل هذه المسائل حقيقة مطلوب منا أن نؤديها ونكون معها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. رجع القرآن الكريم يؤكد مسألة الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب، وهي تشمل أركان الإيمان كاملة. وسأسمع منكم الجواب بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، خليها. لكن بعد هذا قال الذين يؤمنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك يا محمد وهو هذا القرآن الكريم الخالد المبارك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من كتاب الله وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة. تقول كيف لي أن أكون مؤمنا بالكتب السابقة ولم أرها؟ نعم، هنا المسألة مهمة جدا، أنه تنتبه إلى أن إيمانك يطلب منك أن تؤمن بالقرآن الكريم إيمانا تفصيليا بكل ما فيه من كلمات وبكل ما فيه من حروف وبكل ما فيه من سور وقراءات ثابتة عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، أقرأها لأصحابه والصحابة علموها من جاء بعدهم. لا تنكرن شيئا من هذه القراءات أبدا، فتكن مؤمنا بما أنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك إيمانا تفصيليا. ولذلك العلماء يقولون لو أن شخصا من الأشخاص وإن أن إنسانا آمن بكل القرآن إلا كلمة واحدة منه لم يكن مؤمنا بالقرآن أبدا أبدا. لا يجوز أن أنكر شيئا مما في القرآن مما بين الدفتين. نحن ندين الله عز وجل أن ما بين الدفتين من الآيات الكريمة والسور المباركة 114 سورة و 6236 آية على خلاف طفيف بين العلماء، هذه الآيات التي كتبت في زمن الصحابي الجليل والخليفة المبارك سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأعيد استنساخ الآيات منها في زمن عثمان رضي الله عنه لتكون نسخا 6 أو 8 كما يقرر العلماء، حتى وصلت إلينا اليوم على حالها التي عندنا. هذا هو قرآن ربي وهذا هو وحي الله الذي أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل. بما أنزل إليك، إياك أن يساورك شك في آية أو سورة أو كلمة من كتاب الله، فتكن بعد ذلك بهذا الإيمان اليقيني الثابت الكامل المستقر في قلبك كالجبال مؤمنا حقا. وما أنزل من قبلك من الكتب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قبل الحديث الذين يؤمنون بالغيب، بعضهم قال لماذا كرر الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليه، قال باب الخاص بعد العام، فهذا أخص الخصوصيات الإيمان بما أنزل بالرسالات السماوية التي أنزلها الله عز وجل، لأن الرسالة هي الدين وفيها الإيمان وفيها اليقين على الله سبحانه جل في علاه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله، قال 100 كتاب و4 كتب، 104 كتب أنزل الله على شيث 50 صحيفة وعلى يونس 30 وعلى إدريس 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، آمنا بالله وبما أنزل علينا من كتبه. لذلك قال العلماء لم يقل الله عز وجل الإيمان بهذه الكتب تفصيلا، وإنما قال ويؤمنون بكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها على الرسل. ما أنزل على الرسل قبلنا من الكتب نؤمن به إجمالا ولا ليس تفصيلا، بمعنى أن لسنا مكلفين بأن نؤمن به ونعمل، لأنه أكثره تحرف وتغير وتبدل وتغير وتبدل. أما القرآن الكريم فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. آخر هذه الصفات: وبالآخرة هم يوقنون، أيضا ذكر الخاص بعد العام، كلها يشملها الإيمان بالغيب. لكن هنا قال وبالآخرة هم يوقنون، قال بالبعث والنشر والقيامة وما بعدها من أهوال نؤمن بها كما جاءت في القرآن الكريم وكما حدث عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال هنا وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، لا، ولذلك قال ما قال يؤمنون، وبالآخرة هم يوقنون. واليقين يا إخواني، اليقين أعظم الإيمان، أعظم العلم وأكرم العلم وأعلى درجات العلم اليقين. العلم دون أدنى شك هو اليقين، على أن هذا اليقين عند العلماء فيه ثلاث مراتب أيضا وثلاث مراحل. قال هو علم اليقين، وأعلى منه درجة عين اليقين، وأعلى منهما درجة حق اليقين. والمؤمن ينبغي أن يتحقق بهذه المراتب الثلاثة. علم اليقين أنه عنده علم عن شيء ما علم به دون أن يراه أو يضع عليه إحدى حواسه، هذا علم اليقين. كمن يقول أنا أعلم أن هناك مدينة مباركة اسمها مكة المكرمة، لم يرها ولم يزرها، ولكنه علم علما يقينيا تواتريا لا يقبل الشك أن ثمة مدينة بهذا الاسم. فإذا وصل إليها وعاين هضابها وجبالها وسهولها وأبنيتها ومسجدها الحرام المبارك ورآه بعينه، صار عنده عين اليقين. فإذا نزل إليها واستقر بها وأقام بها وطاف ببيت الله الحرام فيها ولمس الكعبة المشرفة والحجر الأسود، صار عنده هنا تحقق بحق اليقين، حق اليقين. ولذلك يقول هنا وبالآخرة هم يوقنون. سبحان الله، لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال ما لم يقلوا بالآخرة هم يؤمنون، مع أنهم لم يروا الآخرة؟ قال لأنه يريد منك أيها الإنسان المسلم أن يكون يقينك بالآخرة، بحيث لو أنه كشف الغطاء عنك ما ازددت يقينا، بحيث إنك عندك الإيمان المطلق أنه في آخرة كما لو أنك تراها رأي العين. وهذا يصدقه ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال إن لكل شيء حقيقة، انظر لما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ هنا حقيقة الإيمان. قال يا رسول الله أصبحت وكأني بعرش ربي بارزة، أصبحت كأني في يوم القيامة، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتزاورون، وكأني بأهل النار في النار يتعاون كالكلاب على السامعين. هذا اليقين الذي عنده، قال عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث طويل، قال عنه بعد ذلك أصبحت مؤمنا حقا أو عرفت فلزم، أو أيقنت بإيمانك فلزم هذا اليقين. وبالآخرة هم يوقنون، النتيجة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. أيها الإخوة، هذه النتيجة الرائعة وهذه النتيجة المتميزة لهؤلاء المؤمنين المتقين الأخيار، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعونا نعيش في أجوائها، ودعونا نتمتع في معانيها، ودعونا ننظر في مراميها، ولكن تابعونا في هذا كله بمشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
المسابقة الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم لجميع طلاب المملكة العربية السعودية لعام 1434 للهجرة. إن من أعظم مجالات التنافس والتسابق في الخيرات مجال التنافس على حفظ وترتيل كلام الحق تبارك وتعالى، ولا أجل أو أعظم من كلام الله عز وجل. لذا كان التنافس في الإقبال على تعلمه وتعليمه من أجل القربات إليه سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق حرصت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على إقامة المسابقات القرآنية للطلاب والطالبات في كثير من دول العالم لتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وعناية وتدبرا، وربط الأمة بكتاب ربها واكتشاف مكامن الإبداع في أبنائها. وفي بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وأرض الرسالة النبوية الشريفة تنظم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم المسابقة القرآنية الرابعة لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وتأتي هذه المسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته في سنواتها الثلاث الماضية، والتي تنافس فيها طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة، ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ محافظة جدة. وفي هذا العام من هذه المسابقة المباركة يتنافس الطلاب في حفظ القرآن الكريم على ثلاثة فروع. الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الثانوية. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة المتوسطة. الفرع الثالث الحفظ من سورة الكهف إلى سورة الناس مع حسن الأداء وإتقان التجويد لطلاب المرحلة الابتدائية. وسيتم ترشيح 15 مشاركا في كل فرع عن طريق إجراء تصفيات بين مناطق المملكة تقوم بها وزارة التربية والتعليم. وقد تم تحديد موعد التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المملكة في اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 للهجرة. فكونوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا البرنامج المبارك وهو برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله أن يرحمنا بالقرآن وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ من سبق الحديث عنهم؟ المتقون، المتقون الأخيار الذين يؤمنون بهذا القرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أولئك على هدى من ربهم. أولئك طبعا هنا يقول اسم إشارة، واسم إشارة دائما قلنا وقلنا عن هذا الكلام في بداية هذه الآيات، أولئك للبعيد، وهؤلاء يتحدث عنهم قريبا. قال لرفعة منزلتهم، أولئك في هذه المنزلة العالية الرفيعة على هدى من ربهم. والحقيقة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على هدى يعني متمكنون من الهداية. العلماء يقولون إذا قال الله عز وجل على فهذا يدل على أعظم من لو قال أولئك مهتدون، وردت بعضها، لكن هنا تحديدا قال أولئك على هدى. وسر التعبير على أنهم استعلوا بهذا الهدى المبارك وتمكنوا منه كمن يعلو فرسه وكمن يعلو دابته، فهو متمكن من أولئك على هدى من ربهم لا يزيغون إذا زاغ الناس ولا يضلون إذا ضل الناس ولاحظوا أن الهدى لحد الآن يا أخواني بسورة الفاتحة والخمس آيات الأولى من سورة البقرة تكرر ثلاث مرات. فالقرآن هو كتاب الهداية. اهدنا الصراط المستقيم في قوله تعالى في بدايته: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا، من معي؟
مروة محمد من جدة.
مرحبا مرحبا أخت مروة، تجيبين على السؤال؟
هناك يعني معنيان للغيب، غيب أخبرنا الله به ولكن لا يوجد في الدنيا.
نعم.
ولم نراه، كالجنة والنار.
تمام.
المعنى الثاني غيب موجود في الدنيا ولكن لم نره، مثل الملائكة والرسل.
نعم. طيب إيش الفرق بين الاثنين؟
الغيب هو الإيمان بالغيب كما أخبر نبي الله تعالى، ولكن نحن لم نره.
نعم.
ولا يوجد في الدنيا.
كل ما أخبرنا عنه ربنا أو رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولكننا لم نره، والمعنى الثاني أنه في الآخرة يعني.
نعم.
طيب شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك على اتصالك. شكر الله لك يا أخت مروة. نتابع الموضوع ونتلقى إن شاء الله تعالى الإجابات من الإخوة والأخوات. أولئك على هدى من ربهم، هذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى يؤكد وفيه عدة مسائل حقيقة. أولئك برفعة منزلتهم على هدى متمكنين منه من ربهم. الهدى من الله، قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. وهناك لاحظ قال هدى الله، هنا قال من ربهم، لأن الله الذي رباهم بنعمه ورباهم بفضله سبحانه وتعالى أعظم نعمة من الله بها عليهم أنهم مؤمنون. وكما نقول دائما النعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والآية الثانية إن الله لغفور رحيم تتمثل بثلاث نعم رئيسة: نعمة الإيجاد أوجدك من العدم، ونعمة الإمداد أعطاك أسباب الاستمرار في الحياة ولولا ذلك لما استمر أحدنا في حياته، والنعمة الثالثة نعمة الهدى والرشاد. هذه الهدى هذه من الله سبحانه وتعالى. أولئك على هدى من ربهم، من ربهم، وهذه طبعا العلماء يقول هذه رد على القدرية، أولئك القوم الذين يقولون بأن الناس يخلقون إيمانهم ويخلقون أعمالهم، تعسوا وخابوا وخسروا، فأنت وما فيك من ما من نعيم هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهذه الحقيقة. ولذلك وقال وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم، ما قالوا أولئك المفلحون، وأولئك هم تأكيد، يعني كأن الله يقول وأولئك هم المفلحون لا غيرهم أو لا غيرهم سواء. فلذلك العلماء يذهبون أولئك هم المفلحون، يعني أكثر العلماء على أنها تأكيدية. وهم المفلحون، وما هو الفلاح أيها الإخوة؟ أصل الفلح أصله في اللغة الشق والقطع. ولذلك الفلاح الذي يشق الأرض يشقها، فلاحة الأراضي شقها، ولذلك سمي الأكار فلاحا كما يقول القرطبي. أكار هو المستأجر، فلاحا. ويقال للذي شقت شفته من السفل من الأسفل أفلح. طيب والذي شقت شفته من الأعلى ماذا يسمى؟ قالوا يسمى أعلم، شف يعني يسمى أفلح أعلم. الأفلح من شقت شفته من الأسفل، والأعلم من شقت شفته. ولذلك قال أحدهم لما قال يعني وأراد أن يعبر عن وضعه بين الناس في هذه الحياة الدنيا، قال لما صرت بهذا الحال الذي أنا فيه أيقنت أني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الله أكبر. الأفلح والأعلم اللي مشقوق الشفة من الأعلى والأسفل لا يستطيع أن ينطق الميم فيقول أنا الآن ما أنا نلاقي حالي هنا، لأني أنا الميم والأيام أفلح أعلم وجعلتني كأني لست موجودا، يعني يعبر عن وضعية خاصة فيه. ولذلك ولذلك المفلح قد قطع المصاعب حتى نال المطالب، هذا المفلح. هنيئا لمن أفلح، قد أفلح المؤمنون. نأخذ الاتصال وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من معي عفوا؟
رغد عبد الهادي.
رغد عبد الهادي، تفضل يا رغد جاوب على السؤال.
المعنى الأول هو يؤمنون بالبعث والموعد القيامة، هو غيب يعني. طيب. من الغيب، الحياة بعد الموت والبعث. المعنى الثاني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وأحسن الله
جزاك إليك. الله خير.
شكرا يا أخت رغد، بارك الله فيك. يؤمنون بالغيب قلناها. طيب. وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلح؟ نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال له أفلح إن صدق. وهذا هنا معناه الفوز، فمن معاني الفلاح الفوز، يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، ومنه قول الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، يعني فوزي بأمرك، يعني أنت الآن فائزة وأنت الآن مباركة. وأيضا يعني في الحقيقة لها شواهد متعددة. معنى وأولئك هم المفلحون تحديدا الآن هنا أي الفائزون بالجنة الباقون فيها، قطعوا الفيافي والقفار وقطعوا هذه الدنيا بما فيها من مصاعب ومصائب حتى صاروا إلى نهاية عظيمة هي الفلاح والفوز والنجاح. ولذلك لاحظوا تأملوا معي كيف ينادي المنادي للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وما علاقة الفلاح بالصلاة؟ لا يفلح من لم يصلي، ولا يكون فائزا من لم يصلي، فحي على الفلاح. المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا، أدركوا ما طلبوا يعني طلب الشيء وناله، ونجوا من شر ما منه هربوا. هذا القول ورد عن ابن أبي إسحاق، أعيد مرة ثانية وهو جميل جدا. المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا، طلب الآخرة طلبها أدركها، ونجوا من شر ما منه هربوا. وأيضا من مستعملات الفلاح أيها الإخوة، تستغربون هذا الشيء من معاني الفلاح، قال من معانيه السحور، ومنه الحديث حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وما الفلاح؟ قال السحور، أخرجه أبو داود. هذا الحقيقة لأن العلماء قالوا أجابوا عن هذا، أنه لماذا سمي السحور فلاحا؟ قال لأنك به تستطيع أن تقطع وتشق عبابا اليوم والنهار حتى تصل إلى النهاية بصومك، ولذلك تسحر فإن في السحور بركة. ولذلك خذوا قاعدة، الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المهروب، وهذا هو أصل الفلاح. وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بالفلاح والفوز والنجاح. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
من معي عفوا؟
جميلة محمد رشيد.
نعم
جميلة محمد.
بهية محمد.
جميلة.
جميلة محمد، مرحبا يا أخت جميلة، تفضلي.
اختلف المفسرون في كلمة الغيب، منهم من قال الغيب هو في الآية هو الله سبحانه وتعالى.
طيب.
وأنه الثاني، وقال آخرون إن الغيب هو القضاء والقدر في الدنيا.
جزاك الله خيرا وشكرا.
وثالثا أن الغيب هو القرآن وما فيه من الغيوب.
طيب شكرا
من
جزيلا.
من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنسل.
شكرا جزاك الله خيرا يا أخت جميلة. شكر الله لك وبارك فيك وشكرا على تواصلك معنا ومشاركتك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. العلماء يقولون هذا الأسلوب الذي ذكره القرآن هنا فيه اختصاص وفيه اقتصار. اختص الله هؤلاء بأمرين: الهداية والفلاح. ومن كان مهتديا كان في النهاية مفلحا، لأن المهتدي أصله أنه سار في طريق الهداية حتى وصل إلى مطلوبه وهرب مما يخاف ويحذر، فكان هاديا مهديا وفي النهاية في فلاح وفوز ونجاح. ولذلك وأولئك هم المفلحون، أنا لست مع المفسرين الذين يقولون أن هم هذه وقد تكون زائدة، ما في زائد في القرآن، حتى لو قال قولا هكذا لابد الكلمة والحرف والجملة لها وضعها في القرآن الكريم ولها رسالتها. ما لو الكلام عندما يقول وأولئك المفلحون لا يمكن أن تأخذ تعطي المعنى ذاته الذي يقول فيه وأولئك هم المفلحون. طيب ما المعنى الزائد هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا غيرهم، وأولئك هم المفلحون دون سواهم. عند هذه الآية الحقيقة انتهى الحديث عن هذه الزمرة الأولى المباركة من أول ثلاث زمر. القرآن الكريم بدأ بسورة الفاتحة وفيها مقاصد القرآن، ثم بدأ بسورة البقرة وفيها المقدمة الأساسية لهذه السورة المباركة وهي 21 آية الأولى، هذه أول خمس آيات عن المؤمنين. نبدأ الآن الحديث عن الآيتين الأخيرتين الثانيتين السادسة والسابعة عن الكافرين، ثم تأتي بقية الآيات التي تنتهي إلى الآية 21 كلها عن أحوال المنافقين. فانظر ما قيمة النفاق وما خطورة النفاق في مجتمعات المسلمين، كيف تكلم القرآن بهذا الاتساع وهذا الشمول في بداية سورة البقرة عنهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبعا الآيات القرآنية والكلمات القرآنية أحيانا تكون فيها عدة قراءات بين العلماء والقراء، وكل ذلك كما قلت وارد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، الهمزات عند العرب يا إخوة، وهذا بشكل سريع جدا لا أريد أن أتعمق فيه، الهمزات عند العرب جاءوا بها في أكثر من طريقة. فبعض العرب تحقق الهمزات قولا واحدا، وبعض العرب تبدلها إلى حروف أخرى، وهناك فريق يسهل الهمزات. فأأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الهمزتان من كلمة، العلماء في طرائق أدائها على ثلاث مراتب أو ثلاث مراحل أو ثلاث مجموعات، منهم من يحقق الهمزتين كحفص أأنذرتهم، ومنهم من يبدل الهمزة الثانية ألفا أنذرتهم مع المد المشبع ست حركات لأنه يصبح مدا لازما، ومنهم من يسهل الهمزة الثانية أنذرتهم، هذه بالنسبة للهمزات. وهناك من العرب وقد نزل بها القرآن وهي من مما قرأ به القرأة والمتقنون، يدخلون ألفا بين الهمزتين حتى يباعدوا بين الهمزتين فيقولون أنذرتهم مع تسهيل الثانية، وهناك من يدخل ألفا مع تحقيق الهمزة الثانية فيقول أنذرتهم، وهذا طبعا مذكور في كتب العلماء والفقهاء وأهل القراءات والاختصاص. ثم هناك ميم الجمع، جمهور العلماء على تسكين ميم الجمع عليهم، سواء عليهم أأنذرتهم، وهناك من يصل ميم الجمع بواو وهو طريقة من طرائق العربي ولهجة من لهجات العربي السائدة وبصلة ميم الجمع ويقولون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ومنهم من يحققها. أيضا كلمة المؤمنون، هذه الكلمة فيها همزة ساكنة مفردة، جاءت هنا ورش طبعا يبدلها حرف مد واو، ومثله السوسي عن أبي عمرو البصري. ما عدا ذلك أولئك على هدى من ربهم أولئك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أيضا من القراءة التي فيها أبصيرهم بالإمالة، وهي لغة من لغات العرب وطريقة من طرائق أدائهم، منهم من يقللها ومنهم من يميلها ومنهم من يفتحها على أصلها. إن الذين كفروا سواء عليهم، هنا بعد ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين وما آلهم وما يؤول حالهم إليهم. والكفر هو ضد الإيمان، ومعنى الكفر أصلا إنما هو جاء من خلال كفر الشيء إذا غطاه. فجحود النعمة والإحسان كفر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في النساء ورأيت الناس النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء، فقيل بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. والحديث وارد. إذن الكفر هنا بمعنى التغطية، يعني تغطية الشيء. ومنه الكافر كافرا، الزراع كفار لأنهم يكفرون الحبة في الأرض ليغيظ بهم الكفار. وأيضا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هنا الكفار يقينا هم الزراع لأنهم هم الذين يعجبون بالغيث ويعجبون بالأمطار، يعني أعجب الزراع لأنهم يحبون الماء بعد أن يغطوا الحبة لينزل المطر فينبت بقدرة الله عز وجل. هؤلاء الكفار اللي في الآية القرآنية هم أولئك الذين كفروا بالله وبأنعم الله وبالإيمان بالله، فغطوا هذا الإيمان الذي هو واضح للعيان، غطوه بعدم إيمانهم، وكأنهم حتى العقول التي عندهم كفروها وغطوها ولم يستعملوها. لأن والله يا إخوة الذي يستعمل عقله والله يصير إلى الإيمان ويصير إلى اليقين. كم من ملحد لما استخدم عقله آمن، كم من قس لما استخدم عقله آمن، كم من راهب لما استخدم عقله آمن. استخدام العقل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أعرف طبيبا بارعا كما يقولون كان في بداية حياتي ملحدا، ثم بعد ذلك بقدر ما رأى في هذا الجسد العجيب والعجائب من قدرة الله سبحانه وتعالى آمن بالله إيمانا، والله يزن إيمانه الجبال. أعرفه حق المعرفة، وأسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية. أصبح داعية إلى الله عز وجل من خلال علمه، فالعلم يدعو إلى الإيمان والعلم يدعو إلى اليقين. والعالم يكون أكثر الناس إيمانا بالله إذا استخدم عقله ووظف علمه، لما لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الكافر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية الحقيقة، هذه للأسف الشديد الآية كأنها تقول الكافر الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن الموعظة لا ينتفع بها. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المعنى دقيق جدا هنا وسأعود إليه لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي أحمد من سوريا، السلام عليكم.
ألو ألو.
مرحبا يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟ عساك بخير.
مرحبا يا أخي الحبيب، من أين تتكلم يا أخي؟
أنا أتكلم من الأردن.
من الأردن، أنت من سوريا يعني؟
نعم نعم.
أهلا وسهلا بك وبأهل سوريا، مرحبا، تفضل.
الذين يؤمنون بالغيب، العلم الغيب الذي يحتفظ به الله تعالى عنده في الملكوت الأعلى.
نعم.
أي أن الإنسان لا يرى الغيبيات ولكن يؤمن بها.
طيب. نعم. هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني؟
الآن يا شيخي.
جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد وبارك فيك على اتصالك، شكر الله لك. شكرا جزيلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سواء عليهم، السواء هو الشيء الذي يستوي طرفاه، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني إن وقع عليهم الإنذار أو ترك، سواء عليهم هذا أو ذاك. ولذلك وهنا قال العلماء جاء بالاستفهام، قال من أجل التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الأمران سواء لا فرق بين الإنذار. ولذلك هنا قال الكفرة يومها قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن لك بمؤمنين. يعني لا تتعب نفسك. وهذا للأسف الشديد، هؤلاء الكفرة لما يصلوا إلى هذا الحد من 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 الإجرام في حق أنفسهم، أنهم لا يسمحون لأنفسهم حتى ولا أن يفكروا في مسألة الإيمان، الحقيقة يكونوا يستحقون جهنم. أولئك حصب جهنم هم لها، هم فيها خالدون. طيب، لماذا قال الله عز وجل أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ قال هنا الحقيقة المسألة أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للحبيب صلى الله عليه وسلم مسألة الإيمان. الإيمان الذي هو ينزل ويستقر في جذر قلوب المؤمنين عطاء رباني مبارك، لكن لا تقل إنه لو أن الله أراد أن يهديني لهداني، لو أنك أردت أنت الهداية لأوصلك الله إليها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فلذلك لما قال ربنا عز وجل أأنذرتهم، الإنذار الإبلاغ، الإبلاغ والإعلام، أعلمهم أو لم تعلمهم، هم لا يكترثون بهذا الأمر، ولم يرفعوا به رأسا ولم يسألوا عنه. والحقيقة الإنذار، قال هناك فرق بين الإنذار وبين الإشعار. قال الإنذار هو ما كان فيه وقت لا يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز. انذار مع وقت، انذرك بهذا الأمر معك وقت معين أن تفعل أو لا تفعل، هذا انذار. فإذا كان ليس ثمة متسع من الوقت فعندئذ يسمى إشعار ولا يكون انذارا كما يقول العلماء. اختلف العلماء الحقيقة في تأويل هذه الآية، هل هي عامة أم خاصة؟ الحقيقة الذي يترجح من خلال أقوال العلماء أنها عامة وليست خاصة في مجموعة من الناس. هي الحقيقة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، حتى لو نزلت في قوم خاصين من أهل الكتاب السابقين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاء، والذين لم يأبهوا بهذه الدعوة الربانية المباركة، أو غيرهم الذين كفروا غطوا الحقائق بكفرهم وأصروا على هذا الكفر بعنادهم تتسعهم الآية كلها، رؤساء اليهود وغيرهم وغيرهم كما جاء في هذا لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هنا الحقيقة النتيجة التي وصلوا إليها أنهم لا يؤمنون برسالة هذه الرسالة المباركة. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أخي الحبيب. من معي؟
حياك الله يا دكتور. حسن من نيجيريا.
حسن من نيجيريا، نعم يا شيخ حسن.
نعم. تفضل. السؤال الذي سألتني.
تفضل. نعم.
الماضي. نعم. طريقة قراءة القرآن في نيجيريا.
نعم. نريد أن نسمع منك حول هذه يعني هذا الجهد المبارك لكتاب الله. نعم.
نعم. طبيعة تعليم القرآن الكريم في نيجيريا طبيعتان.
نعم.
الأولى هو تعليم القرآن الكريم على طبيعة التي تعلم القرآن الكريم على نفس القرآن العظيم.
الألفاظ، يعني تعليم القرآن بألفاظه وحروفه وأحكامه وأحكام التجويد. نعم. الحالة الطريقة الثانية.
نعم ما تدبوري إن شاء الله. تعلم القرآن الكريم على نفس القرآن العظيم، ويدرسه طالب القرآن الكريم آيات بعد كتابته على اللوح القرآني.
نعم. هذه الطريقة. جميل.
نعم. الثانية،
ما تزال عندكم طريقة اللوح يا شيخ حسن إلى الآن تعلمون عليها؟
نعم هذا طريقة اللوح.
ما شاء الله. والطريقة نعم.
الثانية،
طيب أنا الحقيقة سؤالي كان من خلال هذا البرنامج، هل تعلمون مع الأحكام المعاني، يعني معاني القرآن، هل طالب العلم عندكم عندما يتعلم القرآن الكريم يعرف هذه المعاني، هل تترجم له إلى مثلا إلى 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 يعني لغتكم المعاني القرآن الكريم حتى يفهم على الله مراده؟ يعني هل هذه الرسالة تصل حقيقة إلى طلبة العلم في نيجيريا؟
نعم، يعلمون القرآن الكريم مع تفسيره.
هل متوفر لديكم كتب التفسير التي تهتم بهذا الموضوع؟
نعم لدينا
متوفرة، ولله الحمد والمنة. الذي أريد أن أقوله أخي حسن حقيقة أننا ينبغي أن ننشئ هذا الجيل المبارك، جيل القرآن، على معرفة تلاوة القرآن وتدبر آياته معا جنبا إلى جنب. شكر الله لك يا نعم. شيخ حسن، وجزاك الله خيرا وبارك فيك، وأنا أشكرك حقيقة على مشاركاتك الدائمة ومتابعتك، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي جهودك وجهود إخوانك في نيجيريا، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في نيجيريا وفي كل بلاد الدنيا من المتربصين والمؤذين، إنه سميع مجيب الدعاء. حقيقة نستكمل تفسير هذه الآية ولكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، والذي تم تسجيله من صلاة التراويح والقيام بجامع الشعبي بجدة، ويحتوي على 23 اسطوانة مدمجة صوتية.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
المصحف المجود والذي يمتاز بإتقان الحروف وتحقيقها، ويحتوي على 30 اسطوانة مدمجة صوتية.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
المصحف المعلم، والذي يمتاز بقراءة فيها سهولة في نطق الحروف والكلمات القرآنية التي تناسب السامع في تعلم قراءة القرآن، ويحتوي على 41 اسطوانة مدمجة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون.
للحصول على هذه الإصدارات بإمكانكم زيارة مركز الوقف القرآني بحي السلامة جدة المملكة العربية السعودية، أو عن طريق الأرقام التالية:
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وفي تأملاتنا وتدبرنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أولئك الكافرون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قطع الله عز وجل الأمل في إيمانهم هذه الفئة من الناس، وسر ذلك الآية التي بعدها، لأن الختم قد وقع على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قضية الختم هنا، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم أن ختم الله على قلوبهم، فقلوبهم مقفلة كالكوز المجخة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كالكوز المجخة الذي لو وضعت فيه كل مياه الدنيا لا يمكن أن يأتيه شيء. أما إذا وضعت الكوز بهذه الطريقة وضعت فيه قليل من الماء يحتمله، فقلبه مختوم عليه. هذا المانع لهم من الإيمان في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. والختم كما قال العلماء، قال ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم للغاية، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، يعني هو متأكد يريد أن لا يدخل إلى قلبه شيء. ولذلك تذكرون لما جاء أحد العرب والأعرابي إلى المدينة، إلى مكة المكرمة شرفها الله، وحذره المشركون، قالوا له إياك أن تسمع لهذا الذي يدعي النبوة، لأنك إذا سمعت سوف تدخل في دين، سوف يسحرك. فوضع في أذنيه الكرسف، ثم بعد ذلك قالوا أنا يعني لماذا لا أسمع، فسمع فآمن. الذي الكافر هو نفسه يصر على هذا الطريق يا إخوة. والله سبحانه وتعالى من أراد الهداية فتح لها قلبه، فتح لها قلبه وأعطاه الله عز وجل الهداية. ولذلك قلوب الكفار حقيقة، لو تتبعنا آيات القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم قد وصف، كما حصر هذه الإمام القرطبي رحمه الله، وصف القرآن الكريم قلوب الكفار بعشر أوصاف كلها من هذا النوع. فقال عنها بأنها، وصفها بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال سبحانه قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. قال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. والحديث عن أولئك المجرمين. وقال عنها أيضا، قال أو من كان ميتا فأحييناه. كافرا يعني قلبه ميت. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، موتى القلوب وليس موتى القبور. وقال فران أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال في قلوبهم مرض، وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقال عنهم أيضا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، بل طبع الله عليها بكفرهم، وهنا قال ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. والختم يا إخوة قد يكون محسوسا وقد يكون معنويا، والختم على القلوب معنوي، يعني كأنها مقفلة مغلقة لا تقبل الهداية ولا تستقر بها الهداية ولا ولذلك نلاحظ هنا في مسألة هذه الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. العلماء يقولون نعم نعم نستقبل إذا كان في اتصالات للإجابة على السؤال أو التصحيح نحن نستقبل كلا الأمرين لا حرج في هذا. على السمع ختم وعلى القلوب ختم وعلى الأبصار غشاوة، ولذلك استحسن العلماء الوقف هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم على القلوب والأسماع بينما الغشاوة على الأبصار، هذا الذي يرتضيه كثير من علماء الوقف. وبعضهم يقول الختم على الثلاثة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة والغشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم على القلوب عدم الوعي، والختم على السمع عدم الفهم، عدم الفهم للقرآن إذا تلي أو على آياته إذا 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 تليت إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، الإيمان المؤمن يزداد إيمانا بسماعه لكلام الله سبحانه وتعالى. وعلى الأبصار الختم إنما يكون بعدم الهداية للنظر في مخلوقات الله وعجائب قدرته، كما ورد عن ترجمان القرآن وحبر الأمة سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الختم أيها الإخوة هو من عند الله سبحانه وتعالى. يا أخواني كل عمل يعمله الإنسان هو من الله، ما بك من صغيرة وكبيرة فهي من الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل الهداية بصدق هداه الله. ولذلك تأمل معي جيدا قول الحق سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لما قال عن مسألة قلوب الكفار قال بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، هذه الباء سببية، إذن بكفرهم جاء الطبع على 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 قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولذلك قال أيضا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والقلوب هنا أيها الإخوة والأخوات هنا الحقيقة الموطن الذي ينبغي أن نحط عنده الرحال، القلوب ختم الله على قلوبهم. هذا البداية في القلب دلالة على فضله وشرفه وعظم منزلته عند الإنسان في جسده وفي روحه. فالقلب ذلك اللطيفة الصنوبرية كما يسميه العلماء هو سيد الأعضاء التي تضخ لها الدم وتغذيه، والقلب هو الذي يعقل به الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون مفتوحا لهذا النور وهذه الهداية والمباركة. مع معاني القلوب سنقف عندها، لكن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا بنتي، من معي؟
فريدة.
أخت فريدة اسمعينا من الهاتف إذا تكرمتي حتى لا يكون في يعني هذا الصدى، اسمعيني من الهاتف أيسر بارك الله فيك. من أين تتكلمين يا فريدة؟
من الجزائر.
من الجزائر، حفظك الله ورعاك. نعم، ماذا تريدين؟ تفضلي. هل تريدين الجواب على السؤال أم تريدين تصحيح التلاوة؟
أريد تصحيح التلاوة.
رواية على رواية ورش أم حفص؟
ورش، رواية ورش.
ورش عن نافع، تفضل اقرأي.
ولك الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا اخفض صوت التلفاز يا فريدة، بارك الله فيك، اخفض صوت التلفاز.
نعم
اخفضي صوت التلفاز واسمعيني من الهاتف. تفضل اقرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
اكسر الهمزة جيدا. وإياك نستعين. وإياك نستعين.
وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسن الله إليك يا فريدة وجزاك الله خيرا، قرأت على رواية ورش عن نافع. أريد منك أن تنتبه للضاد، الضاد ليس فيها شدة إنما هي حرف رخو، ولذلك ما نقول ولا الضالين، لا نحبس الصوت عندها حبسا كاملا، وإنما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون الضاد ما تزال معها صفة الاستطالة وجريان الصوت. جزاك الله خيرا يا أخت فريدة وأحسن الله إليك، وأسأل الله أن ينفعك بكتابه. ختم الله على قلوبهم. لماذا بدأ القرآن بالقلوب؟ لشرف منزلتها في الأجساد وعظيم مكانتها في العقل، فالقلب مناط التكليف وهو العقل. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام، مرحبا يا بنتي، خولة من الجزائر، مرحبا، تفضلي.
أريد عرض عليك أوائل سورة البقرة.
أوائل سورة البقرة، الآيات التي نفسرها. نعم تفضلي اقرأيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جزاك الله خيرا يا أخت خولة، وشكر الله لك قراءة طيبة، وأسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. قرأت على رواية ورش عن نافع وتأملوا الفرقة، يؤمنون وأيضا ويقيمون الصلاة، ورش يغلظ اللام بينما بقية سائر القراء يرققها. شكر الله لك يا خولة وبارك الله فيك على هذه التلاوة المباركة. يا أخواني القلوب، هذا القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم، فحري بنا حقيقة أن نهتم بالقلب، هذا القلب الذي هو ملك الجوارح من الناحية الحسية وملك الأعمال من الناحية المعنوية. فحتى الكلام قال شاعر العربية: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالقلب سواء كان للإنسان أو لغيره هو خالص الشيء. الآن لاحظوا، خالص كل شيء قلبه، وأشرف كل شيء أشرف الشيء قلبه، أشرف الأشياء قلبه، يقول لك هذا قلب، قلب الشيء شرف أشرفه. فالقلب موضع الفكر، وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا، مصدر قلبا. لماذا سمي قلبا؟ قال إذا لكثرة تقلبه، ما سمي القلب إلا لتقلبه. هذا القلب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كما يريد له الله، لأن الله لا ينبغي أن ينظر إلى قلبك فيجده مشغولا بغيره، ولذلك لا ينبغي أن يكون في قلبك إلا الله. ومن هنا عرف العلماء الزهد فقالوا الزهد أن تكون الدنيا بيدك ولو ملكتها، وليس شيئا منها بقلبك ولو نزرا يسيرا. مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من خوفه على تقلب قلبه يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ورواية ثبت قلوبنا على طاعتك. فتأملوا أيها الإخوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعناية الله به يخاف أن يتقلب قلبه فيزل هنا أو هنا، يسأل الله الثبات، فما بالنا نحن يا أيها الإخوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طيب نأخذ الاتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
نعم السلام عليكم يا بنتي.
السلام عليكم.
من معي؟
إسماعيل.
نعم تفضل.
نعم.
إسماعيل.
إيه.
تفضل يا إسماعيل ماذا تريد؟
أريد أن أقرأ القرآن.
تقرأ سورة الفاتحة؟
إيه.
تفضل اقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم.
بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله رب العالمين.
يا ابني يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الاستعاذة. بعدها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. أيوة يلا يا إسماعيل مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله.
بسم الله أيوة. الرحمن الرحيم.
أيوة تمام.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. نعم استمر.
مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بارك الله فيك يا إسماعيل. شكر الله جزاك الله. آمين آمين. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. إسماعيل حقيقة عجرا من لبنان اتصل فينا ما شاء الله تبارك الله، هذا الطفل الصغير ويريد أن يصحح سورة الفاتحة. يا إسماعيل أنا أنصحك ويعني أنصح حقيقة معلمك أو معلمتك أو والدك أو والدتك أن ينتبهوا لأمور. أول هذه الأمور أول تسكن، يعني مالك يوم الدين إياك نعم، لا بد من معرفة الحركات بشكل جيد وأن ننطق الآيات بحروفها وحركاتها بشكل صحيح سليم. جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك. إخواني القلب هو الملك، على ماذا ملك؟ هو على الجوارح، ولذلك يتغذى منها ويسيرها كيف صارت، هو ملك عليها يتحكم بها ولكنه يتغذى منها. يعني الآن يعني وضح هذه المسألة قبل أن أخذ هذا الاتصال. قال إن كان وإن كان رئيسها وملكها إلا أنه يتأثر بأعمالها، يتأثر بعمل اليد، يتأثر بعمل العين، يتأثر بعمل إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب صقل قلبه من جديد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم القلب، أو قول مجاهد بن جبر، القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع حتى يبقى يصبح مقبوضا. وقول ربنا سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا دليل على أن الختم يكون حقيقيا حقيقيا وليس قضية معنوية. وقد قيل إن القلب يشبه الصنوبرة وهو يعضد ما قاله مجاهد قبل قليل في مسألة الكف، في مسألة الكف. فلذلك يا إخواني حقيقة احرص على قلبك، ابحث عن قلبك عند تلاوة القرآن، ابحث عن قلبك في الصلاة الخشوع، ابحث عن قلبك في ماذا في قلبك، ما الذي استقر في قلبك؟ هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. هو ولكن، ولذلك قال ولكن على ما في القلوب المعول. سأقول لكم بداية هذا البيت من الشعر لكن بعد أن أخذ هذا الاتصال. اتصال من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
نور ياسمين.
نور الياسمين، ما شاء الله يا نور. تقرأين يا بنتي؟
نعم.
تفضل يقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك يا نور الياسمين، فتح الله عليك. قراءتك ممتازة يا بنتي، ما شاء الله، أنت تقرأين برواية ورش عن نافع. وأسأل الله عز وجل أن يأجرك على هذه التلاوة المباركة، ويعني حقيقة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما في القلوب المعول. هذه قالها لنا شيخنا رحمة الله عليه مرة لما يعني بعض من لامه على مسألة الزيارة، وكان مشغولا كثيرا في أعمال العلم والتعلم وكذا، فقال قولته الشهيرة فذهبت مثلا، وهو ينقلها عن مشايخه، يقول وما الود تكرار الزيارة دائما ولكن على ما في القلوب المعول، وما الود تكرار الزيارة دائما ولكن على ما في القلوب المعول، فما في قلوبنا من الخير لنا ولإخواننا ولأهلينا، يعذر بعضنا بعضا في عدم الزيارة إن كانت القلوب يحب بعضها بعضا، وإن كان فيها النصح للمسلم، وإن كان فيها الخير، وإن كان فيها الشفقة على المسلمين، ولكن على ما في القلوب المعول. حقيقة لم ينتهي كلامي هنا عند مسألة القلوب، ولا بد أن نرجع له في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لنتعرف على هذه القلوب، ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها. هذا القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى حري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نعتني به. فوالله لا يقبل الله عمل عامل إلا بالنية، والنية محلها القلب، ولا يقبل عمل عامل إلا بقرارة نفسه من داخلها بإيمانه الداخلي، والإيمان في القلب، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان ما كان في قلوبنا ظاهرا وباطنا هكذا هو الإيمان أيها الإخوة والأخوات. حقيقة قبل أن ننهي وقد أشرفنا وشرفنا على اللحظات الأخيرة لهذا البرنامج هذه الحلقة. أما بالنسبة للسؤال الحلقة كان السؤال في قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما المقصود بكلمة الغيب؟ بكلمة الغيب معنيان، لاحظوا دقق السؤال لدى علماء التفسير ما هما. في كلمة الغيب معنيان منفصلان، المعنى الأول الذي ذكرتموه كلكم أجبتم فيه، الذين يؤمنون بكل ما أخبر عنه الله عز وجل وما أخبر عنه رسوله من المغيبات سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وأما المعنى الثاني فللأسف الشديد لم يجب عليه أحد منكم، المعنى الثاني هو الذين يؤمنون بالغيب أي بالقلب. الذين يؤمنون بالغيب يعني هنا، يعني المسألة هنا أنه إيمانهم بما هو مغيب عنهم وهو القلب، هذا المعنى الثاني للعلماء. ولذلك قلت هما المعنيان عند العلماء معنيان رئيسان أساسيان، الإيمان بالغيب بكل ما في الآية من الغيبيات، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الثاني فقال العلماء الذين يؤمنون بالغيب أي وسيلة إيمانهم ومكان إيمانهم هو هذا الغيب الذي هو القلب، هكذا قال العلماء في المعنى الثاني. ويعذرني الإخوة والأخوات الذين اتصلوا حقيقة فلم يظفر بجائزة هذا السؤال أحد منهم. مع شكري وتقديري للجميع طبعا ومشاركتهم، وأسأل الله أن يثيبهم ويأجرهم على هذه المشاركة المباركة. أخيرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وزيننا بزينة القرآن، وحلنا بحلة القرآن، واجعلنا جميعا من أهل القرآن. اللهم فرج بالقرآن همومنا، ويسر بالقرآن أمورنا، واشف بالقرآن صدورنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواني المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد شيوخ المسلمين يا رب العالمين، واهد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم بهدايتك المباركة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل لمسلم، اللهم لا تجعل لظالم على مسلم سبيلا. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ واحمي حوزة الدين يا رب العالمين، وفرج بخفي لطفك عن عبادك الموحدين. عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا دائما لطاعته، وأن يباعد بيننا وبين معاصيه، إنه سميع مجيب الدعاء. أشكركم جميعا على حسن المتابعة، وأشكر باسمكم إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة هنا في جدة، ومعهم إخوانهم على الهواء مباشرة في الأردن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم للجميع الأجر والثواب، وأسأله سبحانه وتعالى أن تقر أعيننا جميعا بنصرة هذا الدين المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.